أعوذ بالله السميع العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. نشرع فعلا في سورة قاف التي ابتدأت بحرف من الحروف المقطعة. والحروف المقطعة هي وردت في القرآن الكريم في 29 سورة. قد وقع كلام طويل في بيان المقصود منها وأنه ما المقصود من هذه الحروف المقطعة. وقد أقيمت دراسات مقارنة وتحليلية حول هذه الحروف. فاستنتج مثلا بعضهم بأن هذه الصور التي ابتدأت بالحروف المقطعة إذا كانت متشاكلة فتكون حينئذ صور مترابطة، فالحواميم مشتركة بالمضامين، والألف لام ميم أيضا مشتركة من حيث المضامين، وكذلك الحال مثلا الذين يبتدؤون بطاسين مثلا. وهذا القول طبعا هذا القول فضلا عن غيره من الأقوال فهذا القول فضلا عن غيره من الأقوال طبعا هذا القول في عندك قول آخر يقول بأنه إشارة إلى عدد الحساب الجمل، وأنه مثلا تكون كل أحرف مقطعة في الصور خصوصا الصور الطوال إشارة إلى عدد الصور المكية. فعادة يا أما كل الصورة مكية تكون، يا أما تكون إذا كانت الصورة فيها جنبتين مكية ومدنية فتكون هذه الأحرف إشارة إلى عدد الصور المكية مثلا. فالحروف المقطعة إشارة إلى الحقبة المكية بعضهم ادعى بعض الدراسات التحليلية. وثالث مثلا أقام قراءة تحليلية على مستوى الصوتي مثلا، فحاول أن يربط بين هذه الحروف المقطعة والحان التي تقرأ عليها ماذا هذه الصورة أو تلك الصورة. طبعا هذه بدأ ذوقيات معينة من حيث الصوت حتى يدركها الواحد، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت في كلماته. طبعا هذه الدراسات غالبا لا تكون استقراء تاما أو واقعا يعني له دليل قوي، تكون نظرية أنها لها دليل قوي تام. ما في دليل على كثير منها، بل بعضها يمكن أن ينقض عليه. يعني مثلا القول الأول مثلا اللي هو أنه مرتبطة بالصور لها مضامين مشتركة، طب لحاظ المضامين المختلفة أليست أكثر؟ يعني إذا أخذنا صورة البقرة وصورة أخرى ابتدأت بألف لام ميم، قدر المشتركات موجود لكن قدر الاختلافات كم هو؟ على أنه أليس هناك نفس هذا الاشتراك مع صورة أخرى لم تبدأ بألف لام ميم؟ على كل حال هذه الأقوال عادة هي أشبه شيء بالتحليلات، إبداء نظرية ومشاكل هذه الأمور فعلا في المقطع. إذا رجعنا إلى روايات أهل البيت في تحليل الحروف المقطعة سوف نجد أن روايات أهل البيت عليهم السلام يمكن تقسيمها إلى قسمين. طبعا يمكن تقسيمها إلى أكثر من ذلك، بس أنا لاختصار البحث أقسمها إلى قسمين فعلا. إذا بتحبوا تشوفوا الروايات راجعوا بحار الأنوار، جمعها في باب في بحار الأنوار الجزء 89 صفحة 373. هناك عنده باب حول الحروف المقطعة 89 صفحة 373. طبعا الروايات على قسمين، إما تربط الحروف المقطعة بأمور غيبية، بأحداث مستقبلية، بمواقيت معينة على أساس حساب الجمل وما شاكل ذلك، وإما القسم الثاني أن يربط حروف المقطعة بأسماء الله تعالى، مثل ألف لام ميم في أول البقرة هي عبارة عن أنا الله الملك، وألف لام ميم التي في أول آل عمران هي أنا الله المجيد رحمكم الله. فحينئذ ألف لام هذه الحروف تكون مرتبطة بأسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه الرواية هاتين الطائفتين، طبعا هذا الثاني اللي هو مرتبط بأنه الحروف مقطعة إشارة إلى كلمة يمكن يستأنس له ببعض الاستعمالات العربية لتنسب للعرب في مقام الشعر وإنشاء الشعر فعلا. في مقام إنشاء الشعر، وأن العرب في مقام إنشاء الشعر كثيرا ما كانوا فكثيرا ما كانوا وش اسمه يعني قد بعض أشعار العربية يختصرون الكلمات بحروف، قلت لها قفي فقالت قافي، يعني وقفت. موجودة هذه، أن العرب قد تستعمل حروف مقطعة اختصارا لبعض الكلمات فعلا في المقام. وعلى كل موالينا الكرام فضل، وعلى كل، فهذه الحروف المقطعة إذا نظرنا إلى عمدة الروايات كما قلنا، إما أن تشير إلى أمور غيبية، مواقيت، أحداث غيبية، وأما أن تكون في مقام الإشارة إلى ماذا؟ إلى أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أردنا أن ننظر الأخبار كيف معنا تركز؟ تركز على هذه الجنب الغيبية بوضوح، مع التأكيد أن تأويلها غير منحصر بهذا أو ذاك، وأن مجرد أنك تعرف أن هذه مثلا، تعرف أن هذه الحروف لعلها إشارة إلى حساب الجمل، لكن هذا لا يعني ذلك أنه يمكن لك أنت أن تستعملها. لهذه أمور تبقى ماذا؟ متشابهات، يحتاج علمها إلى مين؟ إلى من كان متصلا بعالم الغيب. ويشهد على هذا المعنى تأكيد على أن هذه الروايات حتى لو أخبرناكم معاني بعض هذه الحروف، وثبت عندنا بمثلا بعض الموارد أن هذا معنى الحرف هذا، أنت لا تستطيع أن تطبق هذا المطلب على الحرف الآخر أو الحرف اللي بعده. المسألة مرتبطة فقط تكون تعبد سمعية محضة تؤخذ من المعصومين عليهم السلام. في رواية لطيفة معتبرة السنة في معاني الأخبار صفحة 23 قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، الشيخ المعروف من مشايخ الإجازة المعروفين، قال حدثنا محمد بن الحسن أي بالي من شيخ إجازة المعروفين، بس هو أيضا ثقة مع جرير، أحسن واحد يتوهم أنه مقصود شيخ إجازة مو من مشايخ المعروفين، هو نفسه معروف بغض النظر، بس مشايخ الإجازة المعروفين. قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس، كان بجليا أو كان أسديا ما في مشكلة مبدئيا هذه الأيام. سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث أن حييا، طبعا هذا واحد من اليهود ومشاكل ذلك، من رهبانهم يمكن، أن حييا وأبا ياسر ابني أخطب ونفر من يهود أهل نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: أليس فيما تذكر فيما أنزل عليك ألف لام ميم؟ قال: بلى. قالوا: أتاك بها جبرائيل من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: لقد بعثت أنبياء قبلك، وما نعلم نبيا منهم أخبرنا مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. قال: فأقبل حيي بن أخطب على أصحابه فقال لهم: ألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، أبجد هوس حطي كلام، فهذه 71 سنة. فعجبوا مما يدخل في دين ملكه مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة ملكاته، يعني هذا حكم كل مدة حكمه هي عبارة عن ماذا؟ 71 سنة، لماذا نؤمن به يعني؟ ثم أقبل على رسول الله فقال له: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هاتي. قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون، فهذه 161. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: فهل مع هذا غيره؟ طبعا رسول الله ما يعلق على كلامه، بيسمع كلامه بس. هل هذا مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هاته. قال: صاد. قال صلى الله عليه وآله: ألف لام راء. قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والراء 200. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هاته. قال: ألف لام ميم راء. هذه كانت ألف لام راء، هذه ميم راء. قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والراء 200. ثم قال له: هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قالوا: قد التبس علينا أمرك، فما ندري ما أعطيته. يعني هذه أرقام ماذا؟ لا نعرف. هذه حروف لأجل ماذا؟ لا نعرف. أنت بالضبط هذا رقم ماذا، ذاك رقم ماذا، ما ندري. ثم قال أبو ياسر لحيي أخيه: ما يدريك لعل محمدا قد جمع له هذا كله. لعله أنه مش أنه كل واحد على حدة، لعل المقصود ماذا؟ المجموع. وأكثر منه. قال فذكر أبو جعفر عليه السلام أن هذه الآيات أنزلت فيهم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. هذه منها محكمات أخرى ماذا؟ متشابهات. قال وهي تجري في وجه آخر على غير تأويل حيي وأبي ياسر وأصحابهما، وتجري وجه آخر. هذه متشابهات علمها يرد إلى أهله. لكن هذا المقدار لوحده اللي هي ربطها بأمر غيبي متشابهات ترتبط بالمعصومين لا يعني ذلك بأنها ليس لها أغراض عقلائية يمكن إبرازها لهذه الحروف، بحيث أن العرب لا أقل كفار قريش، يعني أن العرب عندما كانوا يسمعون هذه الحروف ما كانوا يعترضون اعتراضا شديدا على القرآن الكريم أنه أتى بأمور غريبة فعلا، بل يمكن لنا أن نصور لهذه الحروف نكتة أدبية لغوية عربية عقلائية تكون لبيان هذه الحروف. وإذا فهمنا مسألة مرتبطة بموضوع الإعجاز، هي مسألة أن عادة المعجزات عندما يأتي أي نبي أولي، عندما يأتي أي نبي بمعجزة من المعجزات، فإن ما يأتي به النبي يحتمل أن يكون على أحد وجهين. طارة يأتي النبي بمعجزة غريبة على المجتمع الذي أتى لهم بالمعجزة، مثل مجتمع مثلا يركبون الدواب ما عندهم حضارة معينة، فيأتيهم بمعجزة بأن يطير لهم في السماء من دون ماذا؟ من دون أداة. هذه معجزة وهم يرونها معجزة خارقة للعادة فعلا، ما عندنا قدرة أن نأتي بمثل هذا فعلا. بس هم قد يكون في نفوس بعض الناس ماذا بعض الأحيان أنه لعلنا لو تعلمنا مثلك كنا نصل إلى حدك فعلا. قد يكون هكذا في بعض أنواع المعجزات مو كلها، لكن هناك سنخ آخر من المعجزات عادة يكون أوضح في الاحتجاج، هو أن تأتي المعجزة على طبق ماذا؟ على طبق العلم المتعارف في زمن المعجزات، بحيث يكون أهل البيئة التي يعيش فيها هذا المجتمع هم أهل خبرة في تشخيص أن هذا معجز أو أنه ماذا؟ أو أنه شيء يكتسب ويتعلم. فإذا مثلا ولد موسى صلوات الله عليه في بيئة تتعلم السحر، فحينئذ يأتيه بمعجزة كما في تعبير الرواية آلة السحر، فيأتيهم بمعجزة تناظر معجزتهم وتبطل سحرهم، فهذا يكون ماذا؟ يكون أوقع في التصديق. وأيضا إذا كان مثلا عيسى قد جاء في بيئة متعارف فيها الطب والتطور الطبي واضح بها، فكذلك أن يأتيهم بآلة الطب كما ورد في الخبر رواية ابن السكيت أيضا تكون أوضح ماذا؟ في الإعجاز فعلا. وأوضح في الإعجاز من أي جهة؟ لأن هؤلاء يستطيعون أن يشخصوا بأن هذا الذي أتى به معجزة أو ليس بمعجزة. وإذا كان الأمر كذلك، تعال نشوف العرب، عرب قريش بماذا اشتهروا؟ بماذا عرفوا بسوق عقاز، عرفوا بأنهم جعلوا للكلمة سوقا، عرفوا بأنهم جعلوا للكلام سوقا، للبلاغة سوقا. هؤلاء قدراتهم وعلمهم وبياناتهم مرتبطة، وعلمهم مرتبط ماذا؟ بهذا الكلام، بهذه الحروف، بهذه المادة، بهذا العلم، بهذه البلاغة فعلا في المقام. وعندما تأتي الإعجاز بما يرتبط بما يعرفونه يكون أوقع في قلوبهم فعلا. لذلك عندما تأتي وتقول أنت لهم ألف لام ميم، تريد أن تقول لهم بأن أنتم البلاغة هي ماذا تريد؟ ما حاجة البلاغة إلى حروف؟ شد البلاغة غير قدراتك تحتاج إلى حروف تركب منها كلمات وجمل وأدبيات ومناسبات وصياقات. فهذه الألف لام ميم، هذه الحروف آتوا مثل أوجدت لكم منها ماذا؟ قرآنا. أعجزتكم وأتحداكم بقرآن مكون من ألف لام ميم، من كاف ها يا عين صاد، من غيرها من الحروف اللي هي 14 حرفا، اللي هي صراط علي حق نمسكه، اللي هي 4 3 2 5 هي الحروف المقطعة فعلا. فبعض قال أنه طريق صراط علي حق نمسكه، صراط علي حق نمسكه. في عندك الجملة بعضهم حاول يخترع جملة ثانية قال بأنه السنة طرق السنة مش ما أدري شو مقول بكلمة سنة مع أنه فيش تا مربوطة بال فيش تا مربوطة بالحروف المقطعة. بس لو افترضنا نحن ما عندنا مشكلة بالسنة باعتبار أن عليا هو السنة رسول الله صلى الله عليه وآله. بغض النظر عن هذا هذه الحروف المقطعة اللي هي 14 حرفا اللي هي صراط علي حق نمسكه هذه الحروف المقطعة أتحداكم بأن تأتوا ماذا بأن تأتوا بقرآن مثلها فعلا أتحداكم أن تأتوا بقرآن يناظرها يشاكلها يشابه أتحداكم بأن تأتوا معجزة مثل هذا القرآن. وهذه النكتة يمكن ذكرت بالصراحة في رواية طبعا رواية منقولة عن تفسير المنسوب للإمام العسكري لكن نقلها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار صفحة 24 موضع الشاهد أولها. طبعا رواية على مستوى السند فيها مش مشاكل معروفة أنه قال كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا سحر مبين تقوله فقال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك هو الحروف المقطعة التي منها الألف واللام والميم وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. هذا الذي بحروفكم بكلماتكم بلهجاتكم ائتوا بمثله. في رواية أخرى معتبرة السند لكن ليس موردها الحروف المقطعة مباشرة موردها الحروف الهجائية بشكل عام. هي رواية في التوحيد الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى صفحة 232. طبعا السند الرواية فيها بس محمد بن بكران النقاش من مشايخ الصدوق الذين يترحم ويترد عليهم الصدوق رضوان الله تعالى عليهما. بس هذه مشكلة السندية تكون من هنا ولا باقي الرواة كلهم لا إشكال بهم. حدثنا أحمد بن محمد الهمداني بن عقدة حدثنا علي بن الحسن يعني بن فضال عن أبيه الحسن بن فضال عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال إن أول ما خلق الله عز وجل ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم وأن الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا إلى آخر العبارة ثم ذكر بعد ذلك حروف المعجم وكل حرف لماذا على ماذا يدل أن ألف الله أو آلاء الله الباء بهجة الله إلى أن أجاء في آخر هذا الحديث ثم قال إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بهذه الحروف التي يتداولها جميع العرب ثم قال لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فأكد على الاحتجاج بحروف هذا القرآن فعلا في المقام. ويمكن أن يؤيد هذا الوجه بأن كما قلنا لكم الصور القرآنية التي بدأت بالحروف المقطعة 29 صورة لعل 25 صورة منها هي تبدأ بذكر القرآن الكريم. مثلا قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب قوله تعالى مثلا ألف لام صاد كتاب أنزل إليك أو مثلا سورة العمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. في سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى غير ذلك. نعم في صور ما بدأت بالقرآن مثل مثلا ألف لام ميم غلبت الروم أو كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فيما عندكم مثلا سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. على كل حال في أكثر من في أربع صور لعله في القرآن الكريم ما بدأت بذكر ماذا بذكر القرآن بس 25 صورة الأخرى بدأت مباشرة بذكر القرآن الكريم حتى النون والقلم يمكن تصويرها بلحاظ ماذا بلحاظ القرآن بمعنى من المعاني ممكن هذا. وإذا ما بدك لا بأس على كل حال. وآيتنا بصورتنا من هذا الباب عندما قالت قاف والقرآن المجيد أيضا ابتدأت بالقرآن. حاصل بدي لخصه من كل هذا البحث حول الحروف المقطعة. نحن نؤمن بالجنبة الغيبية لهذه الصور، بس لابد أن يكون في نقطة ماذا؟ عقلائية معينة مبررة للابتداء بهذه الحروف. أقرب الأمور العقلائية لهذا الأمر هي موجود في بعض الروايات، وله شواهد عقلائية حسنة وحتى يمكن شواهد استقرائية جيدة، اللي هو عبارة أنه في رابط غيبي من جهة، لكن أيضا تذكر الحروف المقطعة لكي يبين لهم أن هذا القرآن منه إلا حروف، إلا له كلماتكم، ألفاظكم، عباراتكم، ولم آتي بشيء ليس تحت مقدوركم، ما في مادة زائدة، ما عم بطل ممكن تستخرجوا شيء من الأرض ولا تصعدوا إلى السماء لكي تأتوا بشيء خاص، هي ألف لام ميم، هي كاف هاء ياء عين صاد، وهكذا هي قاف هي صاد هي نون، هذه الأحرف التي تعرفونها فضلوا يأتوا بمثل هذا القرآن فعلا. هذا وجه لا بأس به. طبعا في وجه آخر عقلائي كمان، إذا واحد ما قبل هذا، في وجه آخر سببال الشيخ الصدوق ذكروا بكمال الدين وتمام النعمة، عفوا كمال الدين فيش مناسبة على كل حال، في كتاب من الكتب ذكروا الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى أنها حروف شو اسمه التنبيه للإلفات، تقول قاف فواحد يقول شو هذه طريقة جديدة هذه، أو ألف لام ميم فيلتفت ذاك الشخص لهذه القراءة فعلا في المقام ماذا يقرأ فيبدأ بالقراءة عليهم فعلا. طيب موجودة بكلمات منقولة من كلمات الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى فعلا. أنا البالي هو اللي قال، يعني قد يكون بالبحار وقت ما نقلها بعنوان رواية، بس أنا البالي هو اللي قال مو رواية هذه فعلا في المقام. هذا حاصل ما نذكره بالنسبة للحروف المقطعة فعلا. طبعا بخصوص قاف هنا في له قصة معينة مرتبطة بروايات السماء والعالم، هي روايات تحتاج إلى بحث مستقل ودراسة مستقلة، وأن قاف قد يكون إشارة إلى جبل قاف. جبل قاف هو عبارة عن دعوة وجود جبل يحيط بالكرة الأرضية، وهذا الجبل من زمردة خضراء، بس خضراء بمعنى أزرق ولا خضراء قصة أخرى هذه على كل حال، ومنه كانت خضرة السماء فعلا. على كل حال في عندنا بعض الروايات عند العامة وعند بمصادر الإمامية، ما حققت أن أسانيدها أسانيد إمامية أنا، بس موجودة بمصادرنا أيضا في كتبنا، بس روايات عند العامة وعند مصادرنا ومصادرنا موجودة أيضا أن هناك شيء اسمه جبل ماذا قاف، وهذه تذكر عادة وين في عين سين قاف، اللي هناك تذكر قاف هناك ذكر لعله بتفسير القمي، ذكر هناك أن قاف هو جبل قاف من دون ما تنسب للرواية. تدروا أن تفسير القمي سابقا ذكرنا لكم مو كل روايات، يعني حتى لو افترضنا أنه هو كتاب لراون أو مشاكل ذلك، بس هو مو كل الروايات، في مجموعة منه عبارة عن شروحات عن أقوال عن بيان مفردات، مو كل ما ذكر في كتاب تفسير القمي يمكن لك أن تجعله رواية، هو عبارة عن هو أربعة أقسام فيك تجعله، في قسم هو المنسوب لعلي بن إبراهيم، في قسم مرتبط بتفسير أبي الجارود، في قسم أسانيد مستقلة قائمة في نفسها ما لها علاقة لا بالجارود ولا بعلي بن إبراهيم، أسانيد طويلة معروف ما نعرف من هي هذه الأسانيد لمن، وعندك قسم رابع اجتهادات، عندك قسم رابع ما له علاقة بالرواية، ليس كل ما كتب في هذا الكتاب يكون هو رواية فعلا في المقام، مثل أنه ما نؤكد عليه بلحاظ عبارات الصدوق أنه ليس كل ما كتب شيء في كتاب كمال الدين أو في كتاب الخصال أو في كتاب علل الشرائع ومشاكل ذلك يعني هي تكون حينئذ رواية من الروايات. فمهم بالنسبة لقاف في دعوة أنه قاف إشارة إلى جبل قاف فعلا، بس كان ينبغي أن يقسم به فيقال وقاف مثلا. على كل حال والقرآن المجيد القرآن باللغة العربية في كلام طويل على كل حال بينهم في ماذا اشتق، بعضهم يقول بأن القرآن اسمه علم مثل التوراة والإنجيل، بعضهم يقول مشتق من القرء بمعنى الجمع، أو مشتق من القراءة بمعنى أنه يقرأ ويتلى، مذكور أكثر من قول في كلماتهم فعلا, في القول بأنه مشتق من قرينة, قرائن, قرآن, لأنه يضم بعضه بعض ويفسر بعضه بعض, فهو قرآن لأنه ماذا كله قرينة على بعضه البعض. هو يعني في أقوال كثيرة, لكن ما نراه الأقرب إلى الذهن, وحتى هذا ذكر الشيخ الطوسي في أول التبيان, هو أن نذكر قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فواضح جدا أنه مقصود من القرآن ماذا؟ من القراءة, وأنه اتبع قرآنه اتبع ما تلون عليك. فالقرآن قرآن لأنه يقرأ, أنه مقروء, كما يقال الكتاب كتاب لأنه مكتوب. فأنت تطلق الكتاب على المكتوب والقرآن على المقروء, فاتبع القرآن يعني اتبع ما تلون عليك, اتبع المتلو. فالقرآن الأقرب بوجوه, الأقرب لحاظ هذه سورة القيامة, الأنسب بلحاظ هذه الصورة أن يكون القرآن من القراءة, والقراءة والقرآن قرآن لأنه مقروء متلو بلحاظ هذه المضامين التي موجودة فيه. هذا الأقرب إلى الذهن بلحاظ المعنى, وإن كان في أبحاث كثيرة مذكورة في كلماتهم. نعم, لا مانع أن يكون أن يصبح بعد ذلك علما. وينبغي لكم أن تلتفتوا إلى أنه في القرآن الكريم عندما يوصف القرآن أي هي أوصاف, أي هي أعلام, مثلا مثل كلمة فرقان, مثل كلمة الكتاب, مثل كلمة الذكر, هذه أسماء للقرآن أو أوصاف للقرآن, يركز على أنها أوصاف للقرآن. لا مانع أن يقال بأن القرآن صار علما ولم يعد يلحظ فيه ماذا معنى المقروء, بصير القرآن قرآن مو ملحوظ فيه معنى المقروء, ممكن هذا. بس أنه أصل الاشتقاق الأنسب أن يكون من لا أقل بقرين سورة القيامة, آيات سورة القيامة أو آياتي سورة القيامة بمعنى القراءة. بالنسبة لكلمة المجيد, المجيد في اللغة العربية تكون بمعنى السعة أو بمعنى المنزلة العالية والرفيعة. مثلا يقولون مثلا أنه مشتقة في أصل اللغة من مجد الإبل بمعنى وقوع في مرعى كثير وواسع. تقول مجدت الإبل موجودة إذا عظمت بطنها, تصير ماجدة ماذا إذا صارت شو عظيمة, عظيمة البطن فعلا. فكلما شخص تريد أن تعبر عنه بأنه صاحب منزلة, صاحب شرف, صاحب جلال, صاحب كرم, كرم بالمعنى المقام مو كرم بمعنى الفعل, المقام الكرم, بلوغ النهاية في المقام, في المقام الكرم ومشاكل ذلك, بتعبر عنه ماذا؟ بأنه مجيد. والدراهم المجيدية مو نسبة إلى هالمعنى, نسبة إلى صانعها كان عبد المجيد هو. ولا كل حال فعلا, فالمجيد هو إشارة إلى هذا المعنى العام, هو عبارة إشارة إلى العزة والرفعة ومشاكل ذلك. فحينئذ الآية عندما تبدأ وتقول قاف والقرآن المجيد, فأن الآية تريد أن تصف القرآن بوصف عظيم, وأن القرآن بنفسه ذو مقام عظيم أو ذو منزلة رفيعة, بغض النظر ولو كان بلحاظ معانيه ومضامينه العالية وتبليغاته ومشاكل ذلك فعلا في المقام. فهذا القرآن هو قرآن شريف, هذا القرآن قرآن عظيم ذو منزلة عالية, هو القرآن الذي يكون مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فعلا. فهذا القرآن ذو مرتبة عالية شريفة, سواء بلحاظ نفسه أو بلحاظ سائر الكتب. طبعا حمل الشرف في المقام المجيد أنه مجيد بلحاظ موجده, وأن الله تعالى هو المجيد, مثلا تقول هذا بيت سخي, أي هذا بيت صاحبه سخي, ممكن, لكنه خلاف الظاهر. نحن عادة ما نحب نذكر احتمالات كثيرة, الآية واضح معناها, إبراز احتمالات متعددة لا حاجة له. في واحد ثالث قال بأن المقصود قرآن مجيد, يعني قرآن من يتعلمه يصبح ماذا؟ مجيدا فعلا في المقام. هذا بلحاظ متعلق القرآن فعلا. لا, ظاهر الآية أن نفس القرآن هو المجيد فعلا. طبعا المجيد في القرآن الكريم استعملت في مواضع محدودة مو كثيرة جدا في القرآن الكريم. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذه المسألة, بس حتى نعمل بحث لاحق. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه. قاف والقرآن المجيد قسم, هذا القسم يحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب للقسم فعلا. وبل تحتاج إلى مضرب عنه، وفي عندنا جواب قاسم، وعندنا ماذا مضرب عنه محذوفين، وعندنا قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فلذلك ينبغي لنا أن نبحث غدا إن شاء الله تعالى ما هو جواب القسم، هاي طريقة الحذف، ويدعى كل حال نقطة الحذف في القرآن وبلاغية الحذف في القرآن الكريم، ثم نصل نربط هاتين الآيتين مع بعضهما البعض، ثم نبين ما هو وجه العجب الذي جاء به الكفار والمشركون، والحمد لله رب العالمين.